الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه جوائز عظيمة لمن جلس في بيت من بيوت الله يتدارس شرع الله عز وجل. وجاء في الحديث الآخر وقيل لهم في ختام مجلسهم: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهي مجالس ترفع فيها الدرجات وتحط فيها الذنوب والخطيئات، فلا يوفق لها إلا موفق ولا يحرم منها إلا محروم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الجالسين في بيوت الله يتدارسون شرع الله: هم القوم لا يشقى بهم جليس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وفضل العلم وتعلمه كثير جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حسبنا ما ذكرناه من هذه الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء في كتاب الله عز وجل فهو كثير جدا، ومن ذلك ما قاله الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وذكر الله عز وجل أن الجنة لا ينالها إلا من يخشاه. قال سبحانه وتعالى: ذلك لمن خشي ربه. وقد وصف العلماء بخشيته، فدل على أن من كان بالله أعلم كان به كان له أخوف، وكان مصيره جنات النعيم، نسأل الله من فضله. فعلى المسلم أن يعتني بهذا العلم وأن يأخذ حظه من هذا العلم، يعرف بذلك دين الله عز وجل، فيؤدي العبادات والطاعات والأعمال الصالحات على طريق صحيح وعلى سبيل مستقيم. ومن هذا المنطلق فإننا نبدأ في هذه الليلة بعون الله عز وجل وفضله وجوده وكرمه في التعليق على كتاب عظيم، على كتاب جليل، وهو كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمة الله عليه. وقبل أن نتكلم عن هذا الكتاب نتكلم عن مؤلفه، وهو الحافظ الفقيه المحدث أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، مولدا الدمشقي مسكنا الشافعي مذهبا. وقد ولد رحمه الله تعالى في نوى، وهي بلد في الشام، وهي في سوريا الآن عند قاعدة الجولان، اسمها نوى. ولد في سنة 31 بعد 600، وتوفي رحمه الله تعالى في دمشق في السنة 76 بعد 600. فعمره رحمه الله تعالى عندما توفي كان عمره 45 سنة، فكان عمره قصيرا ولكن كان علمه غزيرا، فبارك الله له في علمه وفي عمره وانتفع الناس بما كتب وألف إلى يومنا هذا وإلى ساعتنا هذه وإلى ما شاء الله عز وجل من بقاء هذه المؤلفات وهذا العلم النافع. فالعبرة ليست بطول العمر ولكن بالبركة التي يبارك الله عز وجل لعبده في هذا العمر. فهذا النووي رحمه الله كان صغيراً في عمره ولكن بارك الله في مؤلفاته وفي علمه. فمن مؤلفاته النافعة العظيمة التي نفع الله بها كتابه المجموع وهو في الفقه، وأيضاً كتابه الأربعون النووية، وكذلك كتابه التبيان في أداب حملة القرآن، وكذلك كتابه الأذكار، وأيضاً كتابه رياض الصالحين الذي هو بين أيدينا في هذه الجلسات بإذن الله عز وجل، وهو من أنفع كتبه التي ألفها رحمه الله تعالى. فكتاب رياض الصالحين كتاب عظيم جليل، فمن بعد أن ألفه رحمه الله تعالى والعلماء يتتابعون على شرحه وعلى حفظه وعلى قراءته في المجالس وفي المساجد وفي البيوت، فهو كتاب يضرب به المثل ببركة التأليف. هذا الكتاب كتاب رياض الصالحين يضرب به المثل في البركة، حتى أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه كان يقول: أسأل الله عز وجل أن يرزقني كتاباً ككتاب رياض الصالحين ينتفع به الناس في مجالسهم وفي بيوتهم وفي مساجدهم، أو كما قال رحمه الله تعالى. وإن كان الشيخ محمد رحمة الله عليه قد نفع الله بمؤلفاته، انتفع بمؤلفاته آلاف الناس، بل قد لا نبالغ إذا قلنا انتفع به الملايين من الناس، ولكن تمنى رحمه الله أن يكون له مثل كتاب رياض الصالحين لانتشاره وتوسع الناس في قراءته وفي شرحه وفي التعليق عليه. فهذا كتاب يضرب به المثل في البركة، فقد سارت به الركبان، انتشر علمه وانتشر نفعه بين الناس، فلا يكاد بيت أو مسجد إلا وتجد فيه هذا الكتاب النافع المبارك، وهو كتاب رياض الصالحين. وهذا والله أعلم سببه النية الصالحة التي كان عليها المؤلف رحمه الله تعالى، وإلا فإن كثيرا من الناس قد ألفوا في نفس هذه المواضيع التي ألف فيها النووي رحمه الله ولكن لم يحصل الانتشار كما حصل لهذا الكتاب. وهنا تفرق النية، النية لها شأن عظيم، فإذا صلحت النية صلح العمل. فبسبب هذه النية والله أعلم التي كان عليها النووي رحمه الله تعالى حصل لكتابه هذا النفع العظيم وهذا النفع المبارك الذي لا زال الناس ينتفعون به. وهذا الكتاب كله من أوله إلى آخره يصدره المؤلف بآيات من كتاب الله عز وجل، ثم يثني بعد ذلك بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأمر يحتاج إلى تبيين بيّن في بعض المواضع من الكلمات التي تحتاج إلى تبيين وتوضيح. فكان هذا الكتاب نافعاً مباركاً لأنه لم يخرج عن قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أودع المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب نحواً من 2000 حديث مقسمة على نحو من 300 باب في مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب وفضائل الأعمال. فنسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا المؤلف وأن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب وأن ينفع بتعليقنا عليه كما نفع بأصل هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى في مقدمة هذا المؤلف، قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قال: الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار، الذي أيقظ من خلقه، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه، فزهدهم في هذه الدار، وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار، ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار، والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار، والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه، وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور، ومشرع انفصام لا موطن دوام. فلهذا كان الأيقاظ من أهلها، هم العباد، وأعقل الناس فيها هم الزهاد. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولقد أحسن القائل: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فإذا كان حالها ما وصفته، وحالنا وما خلقنا له ما قدمته، فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار، ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار، ويتأهب لما أشرت إليه، ويهتم لما نبهت عليه. وأصوب طريق له في ذلك، وأرشد ما يسلكه من المسالك، التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأنه قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة، ومحصنا لآدابه الباطنة والظاهرة، جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع أداب السالكين، من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها، وغير ذلك من مقاصد العارفين. وألتزم فيه أن لا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات، مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات، وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات، وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. وإذا قلت في آخر الحديث متفق عليه، فمعناه رواه البخاري ومسلم. وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات، حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات. وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين. والله على الكريم اعتمادي، وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فهذه مقدمة المصنف الجليلة العظيمة لهذا الكتاب، ونعلق عليها يسيرا، وإلا فإن قراءتها يكفي في معرفة جليل هذه المقدمة النافعة. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب وهذه المقدمة بالحمد والثناء على الله عز وجل، وهذه من السنة أن الإنسان يبدأ مؤلفه أو خطبه أو كلماته بذكر الله عز وجل، سواء بالبسملة أو بالحمدلة، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، وفي رواية بالحمد لله، وفي رواية بذكر الله فهو أقطع، وفي رواية فهو أبتر، في رواية فهو أجدم. فيستحب للإنسان أن يبدأ بأمر بكل أمر ذي بال بذكر الله سبحانه وتعالى، إما بحمدلة أو ببسملة أو نحو ذلك. ثم ذكر رحمه الله في هذه المقدمة الأمر الذي خلقنا من أجله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فنحن لم نخلق عبثا ولم نترك هملا، ما خلقنا الله إلا من أجل غاية عظيمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقنا الله من أجل أن نلعب، ولا من أجل أن نجمع مالا، ولا من أجل أن نتفاخر بنسب أو حسب أو نحو ذلك، فإن كل ذلك زائل، وإنما خلقنا من أجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بيّن رحمه الله تعالى حال هذه الدنيا، فذكر قول الله سبحانه وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فالله عز وجل ضرب المثل في هذه الحياة الدنيا كأنها نبات اختلط به المطر، ثم تبين ثم خرج هذا الزرع في لونه الزاهي وتجمل، ثم بعد ذلك جاءته الرياح فيبس وانتهى. فهذا هو مثل الحياة الدنيا. فالحياة الدنيا ليست دار مقر، وإنما دار عبور. والكيس الفطن من عرف هذه الحقيقة، فإن من عرف هذه الحقيقة، حقيقة الحياة الدنيا، لم يتعلق قلبه بها، وإنما يتعلق قلب المرء الذي يعرف هذه الحياة الدنيا بربه سبحانه وتعالى، ويجعلها زادا له عندما يقف بين يدي رب العباد في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولذلك كان يقول ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فالإنسان يجعل هذه الدنيا أمراً ثانوياً وليس أمراً أساسياً، وإنما الأمر الأساسي الذي يجعله لب قلبه هو الإقبال على ربه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وابتغِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالأصل الإقبال على الله، ومع ذلك لا ينسى الإنسان نصيبه من الدنيا، ولكن لا تكون الدنيا هي الشاغلة وهي الهم الذي يكون فيها المرء، الذي يكون فيها قلب المرء. فالإنسان يجعل هذه الدنيا زاداً له عند ربه سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أو عالماً أو متعلماً. ومعنى الدنيا ملعونة أي الدنيا مذمومة، لأن اللعنة يأتي بمعنى الذم. فالدنيا مذمومة، مذموم كل ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أو عالماً أو متعلماً، لهذا لأن هذا هو الذي ينفع المرء عندما يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر منهجه رحمه الله في هذا الكتاب، فقال: فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة، أي الأحاديث الصحيحة التي صحت عنده، وهو عالم مجتهد محدث، فهو وضع الأحاديث في هذا الكتاب التي يرى أنها صحيحة، ولكن في هذا الكتاب بعض الأحاديث الضعيفة وهي قليلة، وإلا فإن أغلب هذا الكتاب هو من الأحاديث الصحاح الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأحاديث التي ليست صحيحة فهي قليلة جدا في هذا الكتاب المبارك. ثم قال في آخر هذه المقدمة، قال: وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات، حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات. ثم طلب منا جميعا، قال: وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين. فنسأل الله عز وجل ونشهد الله أننا انتفعنا بهذا الكتاب وانتفع به غيرنا من المسلمين، فنسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ الحافظ النووي رحمه الله، وأن يجزيه عن الإسلام خير ما جزى عالما ناصحا لأمته، وأن يغفر له ولمشايخه ووالديه وجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي في هذه الجلسة بهذه المقدمة، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.